أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من الصوم بعد ذلك، بعد شهر رمضان تمكنا من الصوم، هل يجب عليهم القضاء أو لا؟ ذكرنا الوجوه التي استدل بها القائل بوجوب القضاء والقائل بعدم وجوب القضاء. بالنسبة إلى ونقلنا الأدلة للقول بعدم وجوب القضاء عن السيد الخوي قدس الله نفسه، وكانت الأدلة التي ذكرها ثلاثة. بالنسبة للدليل الأول الذي ذكره ليعبر عنه بقصور المقتضي، وهو في الواقع مناقشة لدليل القائلين بماذا؟ بالوجوب. يعني دليل القائلين بالوجوب كما ذكرنا هو كان عبارة عن أنه يصدق الفوت، فاته بالنتيجة، فاته صوم شهر رمضان. والأدلة تدل على ماذا؟ على أنه يجب قضاء ما فات كما فات. مثلا أن موضوع القضاء هو الفوت، والقضاء تابع للفوت، فإذا صدق الفوت يجب القضاء. هذا دليل قائلين بالوجوب. هذا الدليل الأول اللي ذكره في الحقيقة مناقشة لهذا الدليل اللي يقول به بأنه لا يصدق الفوت. لا يصدق الفوت، الفوت يصدق إما بفوات الواجب المأمور به، وإما بفوات الملاك الملزم. وهذا ملاك الملزم، وفي محل الكلام ما فائد كل منهما، ما فائد عليه. أما أنه لم يفت عليه الواجب المأمور به فواضح لأنه ليس مأمورا به. حتى على مبنى اللي يقول بأنه شنو، بأنه حتى على المبنى الآخر اللي احنا ذكرناه، وهو أن الإفطار رخصة مو عزيمة، رخصة، فيجوز له الصوم ويجوز له شنو الإفطار. يقول حتى على هذا المبنى فوت ماكو. لماذا؟ لأن المفروض أنه دفع الفدية، لأن المفروض أنه دفع الفدية. ومعنى هذا القول هو في الحقيقة التخير بين أن يصوم وبين أن شنو يفطر ويدفع شنو الفدية. فالتخير يكون بين الصوم وبين دفع شنو فدية. فإذا فرضنا أنه دفع الفدية إذن ما فات شيء، هو مخير بينهما. إذن ما الفوت، فوت الواجب المأمور به لا يصدق مهما قلنا. وأما أنه لا يصدق فوت الملاك فباعتبار ما يقول مرارا، ذكر هذا دائما ويكرر، أنه لا طريق لنا لمعرفة الملاك الملزم إلا عن طريق الأمر. فإذا لم يكن هناك أمر تقف المسألة، ما نقدر نحفظ وجود الملاك حتى نقول هذا فاته شنو، فاته الملاك. هذا شخص سقط عنه الأمر، مو سقط عنه الأمر، كيف نقول بأنه بعد سقوط الأمر الملاك بالفعل موجود بالنسبة له؟ حتى إذا ترك الفعل نقول فاته الملاك، لأن طريق إحراز وجود الملاك في الفعل منحصر بيش بالأمر. فمع عدم الأمر، مع سقوط الأمر لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، عجز أو نحو أو تزاحم أو كذا، إذا سقط الأمر لا يمكن إحراز وجود الملاك في الفعل. فإذا بالنتيجة لا نحرز الفوت، وإذا لا نحرز الفوت لا يمكن إثبات وجوب القضاء. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول كما ذكرنا هو يكرر في موارد عديدة، دائما يكرر هذا المطلب في الفقه وفي الأصول. مرة تعرضنا إلى هذا البحث وقلنا بأنه لا يبدو أنه ما كن حصار، يعني معرفة وجود الملاك لا تنحصر فقط عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر، بحيث إذا سقط الأمر لسبب من الأسباب ولو كان للتزاحم هنا معناه لا طريق لنا لإحراز ماذا؟ لإحراز الملاك. لا، أكو طرق أخرى لمعرفة ماذا؟ لمعرفة وجود الملاك. يعني كنا نمثل بهذا المثال، قلنا مثلا مسألة إنقاذ الغريق. يعني أي عاقل من العقلاء يتخيل بأن الإنقاذ إذا سقط عنه الأمر لسبب من الأسباب، المفروض كان عاجز عن إنقاذ الغريق يسقط عنه الأمر. أي عاقل يتصور بأن الإنقاذ لا يكون واجد علما للملاك، بحيث هيك نقول أن الإنقاذ مع قدرة المكلف عليه يكون واجب الملاك وفيه مصلحة، أما مع عدم قدرته وعجزه أصلا قال ما في ملاك ما في مصلحة أصلا. من قال الغريق ليس فيه شنو مصلحة، العقل يجزم هنا بوضوح وبقاطعية، يجزم بأنه إنقاذ يبقى على ما هو عليه من الملاك، وإن سقط عنه الأمر يبقى على ما هو عليه من الملاك. لا فرق بين الإنقاذ في حال القدرة وبين الإنقاذ في حال ماذا؟ في حال العجز. في كل منهما المصلحة موجودة في الإنقاذ. ما يصير نقول بأن الإنقاذ عند سقوط عند العجز ليس فيه مصلحة، فيه مصلحة، نفس المصلحة الموجودة في حالة القدرة موجودة في ماذا؟ موجودة في حالة العجز. فمو دائما يكون ماذا؟ استكشاف وجود الملاك عن طريق الأمر، لا يمكن في حالات استكشاف وجود الملاك مع سقوطه مع فضل سقوط الأمر. في باب التزاحم ذكروا هذا المعنى، عندما يسقط الأمر عن ماذا؟ عن الصلاة لأجل مزاحمتها بالواجب الأهم اللي هو شبه في المثال المعروف الإزالة مثلا، لأنها مضيقة وجوبها مضيق. هناك جماعة ذهبوا إلى بقاء الملاك في الصلاة، الأمر لم يسقط عن الصلاة لأجل عدم الملاك فيها، وإنما سقط عنها لأجل ماذا؟ لأجل مزاحمتها بالواجب الأهم وضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. من هذه الجهة سقط الأمر عن من؟ عن الصلاة، لا لعدم الملاك فيها، الملاك بعد موجود في الصلاة، فإذا فرضنا أنه هو ترك لها وصلى تكون صلاته صحيحة، مو على أساس الترتب، لا على أساس وجود الملاك، هذه صلاة فيها ملاك كامل، وحينئذ إذا قصد التقرب بها تقع صحيحة. جماعة ذهبوا إلى ذلك. اللي أريد أقوله هو هذا، أنه مو دائما معرفة الملاك في الفعل يكون ماذا؟ يكون عن طريق الأمر، بحيث إذا سقط الأمر لا طريق لنا لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الملاك. زين، هذا من هذه الجهة. لعله يؤيد هذا، سنقول نستدل عليه، يؤيد هذا هو التعبير بلا حرج في صحيحة محمد بن مسلم، فلا حرج عليهما أن يفطرا. هذا التعبير يناسب ماذا؟ يناسب أن يكون الفعل فيه ملاك، لكن والملاك واجب التحصيل واجب الاستيفاء، لكن الشارع يقول بأنه باعتبار عجزهما ضعفهما باعتبار الحرج الذي الصيام يسببه لهما، أنا أرفع عنهما ذلك باللسان لا حرج. يناسب افتراض ماذا؟ وجود الملاك المنزم في الفعل. أما إذا فرضنا أنه ماكو ملاك منزم في الفعل أصلا، يرتفع الأمر عنهما مع كل ما يمثله ويكشف عنه الأمر من مبادئ، بحيث يصبح الصوم بالنسبة إليهما حال أي شيء آخر مما ليس فيه ملاك إطلاقا، لا يعبر عنه بماذا؟ لا حرج، لا يقال لا حرج عليهما في أن يفطرا، لا حرج عليهما في أن يفطرا، يعني لا حرج عليهما في أن يترك الصوم، في أن يترك الصوم. هذا التعبير يكشف أن الصوم فيه ملاك، لكن لا حرج عليهما في تركه، لكن لا يقال بأنه لا حرج على الإنسان في أن يترك الظلم مثلا، لأن الظلم أصلا ليس فيه ملاك، ليس فيه ملاك حتى يقال لا حرج عليه في أن يترك الظلم وأمثالا. لا يبعد أن هذا يعيد الذي نقوله. على كل حال، هذه الملاحظة بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره. وأما الدليل الثاني وهو الآية الشريفة، هو استدل بالآية على هذا الأساس، على أساس أن الآية تقسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام وتثبت لكل واحد منهم تكليف، الأول تكليف شنو؟ الصوم الأدائي. الثاني تكليف الصوم القضائي. الثالث تكليف شنو؟ الفدية، أن يدفع فدية. ومقتضى أن التفصيل قاطع للشركة أن القسم الثالث لا يجب عليه شنو؟ ما وجب على القسم الأول وما وجب على القسم الثاني، يعني لا يجب عليه لا الأداء ولا القضاء، فتدل الآية على عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة حتى إذا تمكنا منه بعد ذلك. واضح. كما أنه القسم الثاني لا يثبت عليه ما ثبت القسم الأول وما ثبت القسم الثالث، مو القسم الثاني فقط يجب عليه الصوم قضاء، لا الأداء واجب عليه ولا الفدية. والقسم الأول أيضا لا يجب عليه ما وجب على القسم الثاني والقسم شنو؟ الثالث. مقتضى أن التفصيل قاطع للشركة. هذا الكلام يتم إذا فسرنا الآية بهذا التفسير، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. قلنا أن المقصود بذلك إذا فسرناها بهذا التفسير بمعنى أن المقصود بالآية إشارة إلى الأشخاص الذين يكونوا صوم شهر رمضان عليهم حرجيا، من يكون صوم شهر رمضان عليه حرجيا يطيقونه، يعني من يكون صوم شهر رمضان عليهم حرجيا هؤلاء تجب عليهم الفدية بنص الآية الشريفة. إذا هكذا قلنا حينئذ يتم كلامه ويكون له وجه، وذلك باعتبار أن مقتضى هذا الفرض هذا التفسير للآية هو أن موضوع وجوب الفدية هو منه؟ هو من يكون صوم شهر رمضان عليه شنو؟ حرجيا. نخر مسألة الحرج، من لا يقدر على صوم شهر رمضان إلا بعسر وحرج، إيش المقصود؟ موضوع وجوب الفدية هو من لا يقدر على صوم شهر رمضان، هذا موضوع يسير. مقتضى إطلاقه هو شنو؟ أن كل من لا يقدر على صوم شهر رمضان تجب عليه شنو؟ الفدية، سواء قدر على صومي على الصوم بعد ذلك أو شنو أو لم يقدر على ذلك. هو بمجرد أن لا يقدر على صوم شهر رمضان ويكون الصوم بالنسبة إليه حرجيا هذا تجب عليه شنو؟ الفدية. إذا هيش قلنا فسرنا الآية كلام يتم، قاعد يقول الآية القسم الأول يجب عليهم الأداء، القسم الثاني يجب عليهم القضاء، القسم الثالث اللي هو منه الذي لا يقدر على صوم شهر رمضان، لا يقدر على صوم شهر رمضان هل تجب عليه الفدية؟ هو مقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، ما يجب على هذا هو الفدية فقط، فلا يجب عليه شنو؟ القضاء. بعبارة أخرى أن إطلاق الآية يشمل من تمكن من الصوم بعد ذلك ومن شنو ومن لم يتمكن، وتقول أن هذا وظيفة الفدية. خو يجي هذا الاستدلال اللي ذكره بمقتضى قرينة أن التفصيل قاطع للشرك. أما إذا فسرنا الآية لا، قلنا بأنه الآية ما ناظرة إلى العجز عن الصوم في شهر رمضان في القسم الثالث، وإنما ناظرة إلى العجز عن طبيعي الصوم عن مطلق الصوم. الآية ما تريد تقول بأن الذي أشخاص الذين لا يقدرون على صوم شهر رمضان تجب عليهم الفدية، وإنما تقول أن هذا العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم الذين يطيقون الصوم بمعنى أنه يقدرون عليه مع شنو؟ مع المشقة والحرج. إذا فسرنا الآية بهذا التفسير قلنا بأنه موضوع وجوب الفدية هو مو الحرج في شهر رمضان، مو كون الصوم حرجيا في شهر رمضان، وإنما هو كون الصوم حرجيا مطلقا مطلقا. الأشخاص الذين يكون الصوم عليهم حرجيا هؤلاء يجب عليهم شنو؟ الفدية. هذا الاستدلال بعد ما يتم. لماذا؟ لأن الآية ناظرة إلى من يكون الصوم مطلقا، مطلق الصوم يكون عليهم شنو؟ حرجية. مطلق الصوم يكون عليهم حرجية، هذا تجب عليه، ماذا تجب عليه؟ الفدية. ما تكون الآية حينئذ ناظرة إلى من يكون الصوم غير حرج عليه بعد شنو؟ بعد شهر رمضان. اليوم محل كلامنا، كلامنا في ماذا؟ في الشيخ والشيخة إذا تمكن بعد ذلك من الصوم، ولم يكن الصوم حرجيا بالنسبة إليهم بعد شهر رمضان، هيك بعد، هذا محل كلامنا. الآية بناء على هذا التفسير لا تكون ناظرة، أصلا هذا يكون خارج عن موضوع الآية، أصلا يكون خارج عن موضوع الآية، والآية لا تنظر إليها أصلا، هي تنظر إلى ماذا؟ إلى الأشخاص الذين يكون مطلق الصوم عليهم، الصوم في أي وقت كان يكون عليهم شنو؟ حرجية. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصوم، طبيعي الصوم، مطلق الصوم، وهو المناسب لتفسيره بالشيخ والشيخة. الشيخ والشيخة لا يطيقانه الصوم، مو صوم شهر رمضان لا يطيقانه أو يطيقانه حسب تعبير الآية، وإنما هم يطيقان ماذا؟ مطلق الصوم، طبيعي الصوم. فكأن الآية الشريفة تريد أن تقول أن موضوع وجوب الفدية هو من لا يقدر على ماذا؟ على مطلق الصوم. من يكون مطلق الصوم حرجيا بالنسبة إليه تجب عليه شنو؟ الفدية. إذن الآية تتكلم عن من يكون مطلق الصوم حرجيا عليه، ولا تنظر إلى ماذا؟ إلى من يكون هو الصوم في شهر رمضان حرجيا عليه، بينما الصوم في غير شهر رمضان في وقت آخر لا يكون حرجيا شنو؟ صار مو ناظرة إلى الآية. فإذا لم تكن الآية ناظرة حينئذ لا يمكن ماذا؟ تعميم الحكم المستفاد بقرينة من قرينة أن التفصيل قاطع للشرك لمثل هذا المكلف اللي هو محل الكلام. شلون نستفيد حينئذ بأن هذا المكلف الشيخ والشيخ إذا تمكنا بعد ذلك لا يجب عليه نستفيد من الآية عدم وجوب القضاء عليهما، والحال أن الآية بكل وضوح تقول هذا المقدار، أن الذي يعجز، نعبر بتعبير ولو مسامحة، الذي يعجز عن مطلق الصوم تجب عليه الكفارة. هذا يشمل من يتمكن من الصوم بعد ذلك، ما يشمل من يتمكن من الصوم بعد ذلك. هي الرواية تقول، الآية تقول أن من يعجز عن مطلق الصوم، مو الصوم في شهر رمضان، هذا حكمه الفدية ويتجب عليه الفدية. هذا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية. احنا نقول بأنه مقتضى الآية هو أنه لا يجب عليه، هذا الذي يعجز عن مطلق الصوم لا يجب عليه القضاء. الآية لا تنظر إلى ماذا؟ إلى خصوص ماذا؟ من يتمكن من لا تنظر إلى من يتمكن من الصوم بعد ذلك، وإنما الذي يكون الصوم حرجيا عليه، هذه تقول بأنه مطلق الصوم حرجيا عليه، تقول بأنه يجب عليه الفدية، ونستفيد من ذلك عدم وجوب القضاء عليه، ولا تكون ناظرة إلى من يكون الصوم في شهر رمضان حرجيا عليه ثم بعد ذلك لا يكون حرجيا عليه، هذا خارج عن موضوع الآية. هذه المناقشة في هذا الدليل الثاني. زين، يبقى أنه في مقام الإثبات في احتمال رجح في الآية، يعني قلنا بأنه إذا فهمنا من الآية أن الآية تقول بأن موضوع وجوب الفدية هو من لا يقدر على صوم شهر رمضان، هذا الأول. الثاني أنه ما يقدر على مطلق الصوم وطبيعي الصوم. قد يقال بأن الظاهر هو الثاني، يعني أن موضوع وجوب الفدية هو العاجز عن مطلق الصوم الذي يطيق مطلق الصوم وطبيعي الصوم، باعتبار أنه طبقت الآية على الشيخ والشيخة. الشيخ والشيخة واضح أن الشيخ والشيخة يعني لا يطيق مطلق الصوم، مو لا يطيق صوم شهر رمضان، مطلق الصوم هو لا يطيقه، طبيعي الصوم هو لا يطيقه. سأل واحد أن يتنزل عن هذا، نقول أن الآية لا ظهور لها في الأول، إن لم تكن ظاهرة في الثاني الذي يمنع من الاستدلال بالرواية، يعني لا يتم الدليل الثاني بناء عليه، فحينئذ لا أقل أن نقول بأن الآية ليست ظاهرة في الأول، ظاهرة في ليست ظاهرة في أن الموضوع وجوب الفدية هو ماذا؟ من لا يطيق الصوم في شهري بخصوص شهر رمضان. فإذا على كل حال لا يجوز الاستدلال بهذا الدليل ولا يتم هذا الدليل، هذا إلى هناك. ولكن في المقابل قد يقال بأن الروايات كما طبقت الآية على الشيخ والشيخة كذلك طبقته على ماذا؟ على المرأة الحامل وعلى المرضع القليلة اللبن كما سيأتي. صحيح روايات المرضع والحامل ما مذكورة بها الآية كما في الشيخ والشيخ، أصلا هو سألته عن الآية عن قوله تعالى قال الشيخ والشيخ، تطبيق واضح. رواية المرضع والحامل ما بها الصراحة، ما بها ذكر الآية، لكن أكو في الرواية عبارات واضح أنها تكون ناظرة من الآية الشريفة، كقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم اللي هي في الباب 17 الحديث الأول، سيجي الحديث بها، يقول الحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم. إشارة إلى الآية الشريفة، لا يطيقان ماذا؟ لا يطيقان الصوم. على كل حال يبدو أنه هذا تطبيق للآية على من؟ على الحامل والمرضعة قليلة اللبن. ومن الواضح أن حرجية الصوم عليهما على الحامل والمرضعة مؤقتة وليس مطلق الصوم بالنسبة إليهما شنو؟ حرجية، وإنما الحرج بالنسبة إليهما هو الصوم في شنو؟ في شهر رمضان أو أفرض في الشهر اللي بعده، ها؟ لكن ليس مطلق الصوم حرجيا بالنسبة إليهما، وهذا معناه أن موضوع وجوب الفداء بالنسبة إليهما هو كون الصوم حرجيا عليهما في فترة الحمل والرضاع لا مطلقا، وهذا معناه أن الحامل والمرضع التي يكون الصوم عليهما حرجيا في هذه الفترة وظيفتهما الآية تقول شنو؟ دفع الفدية، مو وظيفتهما دفع الفدية. مقتضى الدليل اللي ذكر السيد الخوي اللي قلنا بأنه يتم بناء على أنه على أن المنظور هو شنو؟ الحرجية في فترة خاصة، ما شهر رمضان أو الأشهر اللي بعد الساعة ما يأثر هذا، الحرجية في فترة خاصة يتم دليله، فإذا تم دليله هنا هذا معناه أن الآية تنفي وجوب القضاء عن الحامل والشنو والمرضع بنفس البيان اللي ذكره سيد الخوي، واضح اللي أقوله؟ تنفي وجوب القضاء عنهما باعتبار أنه الآية تقول بأنه عليهما الفدية، وظيفتهما الفدية، تجعلهما قسم ثالث في مقابل القسمين السابقين، إذا لا يجب عليهما ما يجب على المذكورين في الأقسام الأخرى، فالقضاء ليس واجبا، فتدل الآية على عدم وجوب القضاء عليهما. إيش معنى بالنتيجة؟ هذا هل يمكن الالتزام به؟ هذا مشكل، أولا باعتبار أنه خلاف ما سيأتي، عندنا رواية صريحة صحيحة تدل على وجوب القضاء عليهما، يعني على الحامل والمرضعة يجب عليهما القضاء بعد ذلك، مضافا إلى أنه يلزم منا يعني شيء في التخلخل، يعني في يعني اختلاف الموضوع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ موارد تطبيقه، بمعنى أن موضوع وجوب الفدية بالنسبة للشيخ والشيخة هو شنو؟ هو العجز عن مطلق الصانع. عجز عن مطلق الصانع شيء افترضنا بناء على الثاني. بينما موضوع وجوب الفدية في الحامل والمرضعة هو ماذا؟ هو العجز في فترة خاصة. يعني هذا هم في الشيء خلاف الظاهر. فقد يقال، يمكن أن يقال بأنه ماكو مشكلة أن التطبيق يكون على كل هؤلاء الأربعة، على كل هذه الأربعة، وموضوع وجوب الفدية نفترض فد معنى عام يشمل الجميع، معنى عام يشمل ماذا؟ الجميع. بأن نقول أنه موضوع وجوب الفدية هو العجز، العجز بمعنى الحرج، هو العجز عن الصوم، أو الأعم من العجز هو الحرج، هو العجز عن الصوم ما دام هذا العنوان باقي. ما دام العنوان باقي هذا حينئذ يكون هو موضوع ماذا؟ كل من يعجز عن الصوم في ما دام العنوان باقي في الفترة التي يكون العنوان باقي بها هذا يجب عليه شنو؟ الفدية. هذا بطبيعة الحال تطبيق على الحامل والمرضعة ينتج شنو؟ أن الآية تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب عدم وجوب الفدية عليهما. ليش؟ لأنه مقيد هذا بماذا؟ بالدوام، ما دام الحمل وما دام شنو؟ وما دام الرضاع. فكأنه يقول بأن الحامل في إذا عجزت عن الصيام في فترة الحمل تجب عليها الفدية. هنا يجي كلام السيد الخوي والتفسير قاطع للشركة، فيفهم منه نفي وجوب القضاء عنها. المرضعة إذا عجزت عن الصوم ما دامت ترضع ولدها، بمجرد أن تعجز في مدة الرضاع وظيفتها الفدية. هنا نقدر أيضا نستعين بكلام السيد الخوي وننفي عنها وجوب الشنو؟ وجوب القضاء. واضح اللي أقوله؟ وهذا تطبيق على الشيخ والشيخ لا راح ينتج ماذا؟ عدم وجود القضاء. واضح؟ لا، تطبيق على الشيخ والشيخ ينتج ماذا؟ أن الآية لا دلالة فيها على عدم وجود القضاء عليهما. ليش؟ لأنه تطبيق على الشيخ والشيخ يعني أن الشيخ والشيخ ما دام هذا العنوان باقي إذا عجز عن الصوم ما دام شيخا وشيخا، ما دام شيخا وشيخا وظيفتهما شنو؟ الفدية. هذا ما هو عبارة عن مطلق الصوم، هذا هو عبارة عن عجزهما عن مطلق الشنو؟ عن مطلق الصوم وطبيعي الصوم. فلا يكون ناظرين إلى حالة النادرة، وهي ما إذا ماذا؟ وهي ما إذا تمكنا من ماذا؟ من الصوم بعد ذلك. الآية لا تكون ناظرة، فلا تدل الآية على عدم وجوب القضاء عليهما. وقت انتهى له بعده بعد شوية. خب، هذا ما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بالآية الشريفة والنتيجة. هو على الأقل نقول أن الآية مجملة، يعني لا يمكن أن نستفيد منها نفي وجوب القضاء عن ماذا؟ عن الشيخ والشيخة، بالبيان الذي ذكره لقوة احتمال ماذا؟ أن يكون الموضوع لوجوب الفداء هو مطلق الصوم، العجز في مطلق الصوم وفي طبيعي الصوم. وحينئذ لا تكون الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى فرض الكلام ومحل الكلام وفرض المسألة، لا تكون ناظرة إليه حتى تدل على عدم وجوب القضاء فيه. لا أقل من أن هذا محتمل في الآية الشريفة، ومن تكون من الآية مجملة من هذه الناحية، فلا يصح الاستدلال بها على نفي وجوب القضاء عن الشيخ والشيخة. هذا ما يرتبط بالدليل الثاني. أما الدليل الثالث الذي ذكره اللي هو صحيحة محمد ابن مسلم، التي هي صريحة في ماذا؟ في نفي وجوب القضاء. هذه الرواية صريحة في نفي وجوب القضاء، قريناها في الدرس السابق. هو يقول ولا قضاء عليهم، هذا واضح أنه يقول حتى لو تمكن بعد ذلك من الكذا ولا يجب عليهم القضاء. زين، ما نوقش في دلالة هذه الآية باعتبار أنه المشهور نسب إليه القول بوجوب القضاء، نوقش في دلالتها بطرح هذا الاحتمال في الرواية، وهي أنها هي ناظرة إلى صورة متعارفة للشيخ والشيخة، صورة متعارفة للشيخ ماذا والشيخ من الشيخ والشيخة، وهي صورة عدم التمكن من الصوم بعد شهر رمضان مطلقا، عدم التمكن من الصوم مطلقا، فكأنها تنفي وجوب القضاء على هذا الأساس، تنفي وجوب القضاء عنهما على أساس أن الشيخ والشيخ عادة لا يتمكنان من الصوم بعد شهر رمضان. إذا الآية الرواية تقول بأنه لا يجب عليهم القضاء لأنهما لا يتمكنان من القضاء، فلا دلالة فيها على عدم وجوب القضاء فيما لو فرضنا تمكنهما من القضاء كما هو المفروض في مسألتنا. نوقش في دلالة الرواية بهذه المناقشة، هل المناقشة تامة أو لا؟